صباح الخير متابعينا، ما زلنا مستمرين بأسبوع العلوم العربي. نرحب بجميع متابعينا في اليوم الثامن من أكبر احتفالية افتراضية للعلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي، المستمرة حتى 23 أغسطس 2020 تحت شعار رؤى مستقبلية. نبدأ فعالياتنا لليوم بجلسة نقاشية بعنوان الاستجابة للتغير المناخي في العالم العربي مع دكتور علي خميس المكتومي، أستاذ مساعد ومدير مركز أبحاث المياه في جامعة السلطان قابوس، دكتور جواد حسن مدير أبحاث التربة والهيدرولوجي بجامعة القدس، يشاركهم دكتور معتصم درويش أستاذ مساعد في الهندسة المدنية في جامعة الشرق الأوسط في الأردن، ويدير الجلسة دكتور فراس عبد الهادي متخصص في الاتصالات ويعمل حاليا كرئيس لقسم التوعية التأمينية في إدارة التأمين وزارة الصناعة والتجارة الأردنية. دكتور فراس أترك لك المايك لإدارة الجلسة، ويمكنكم الإجابة على أسئلة المتابعين خلال الخمس دقائق الأخيرة.
شكرا لك. نسيتي طبعا الدكتور جواد حسن، بس احنا راح نقدمه كمان شوي. كغيره من الاقاليم يتاثر العالم العربي بتداعيات التغير المناخي والتي تفاقم الاثار الناتجه عن وقوع معظم بقاعه في مناطق قاحله وشبه قاحله وما ينتج عن ذلك من شح في الموارد خاصه الموارد المائيه. تتناول هذه الجلسه اربعه محاور، اولها النظر في مدى تعامل دول المنطقة مع التغير المناخي كقضية ملحة من خلال إعلان حالة الطوارئ المناخية واتخاذ ما يلزم لوضع هذه القضية على سلم الأولويات في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. المحور الثاني يتناول سياسات التكيف مع التغير المناخي في التخطيط الحضري، خاصة وأن حركة الحضرنة في عالمنا العربي كثيرا ما تكون على حساب الموارد الطبيعية سواء في المناطق الحضرية حيث تحل المباني السكنية والصناعات محل أراضي زراعية وتستخدم الموارد المائية في قطاعي الصناعة والخدمات بشكل مجحف للزراعة واحتياجات النظم الإيكولوجية، مما يزيد أثار التغير المناخي سوءا، أو في المناطق الريفية التي يؤدي الشح المتنامي في الوطول المطري وانجراف التربة وملوحتها إلى عزوف صغار المزارعين عن استثمار أراضيهم في الزراعة وهجرها للعمل في المراكز الحضرية. لذلك سيبحث هذا المحور في استراتيجيات إدماج تكيف المناخ التكيف مع التغير المناخي في التخطيط الحضري وما يواجه ذلك من تحديات. محورنا الثالث منحى تقني لهذا المحور هو التعامل مع أحد أثار التغير المناخي، وهو التصحر والطبيعة القاحلة أصلا التي تغلب على كثير من مناطقنا. فيركز هذا المحور على الأساليب الذكية في الهندسة الزراعية والري القائم على الاستشعار لري أراضي المناطق القاحلة. أما المحور الرابع والأخير فينظر فيما للابتعاد عن الممارسات الحياتية المستدامة من أثر في تدمير الموائل والمناطق ذات الأهمية الخاصة للتنوع البيولوجي وانحسار الغابات بفعل الراعي الجائر، وبالتالي تهديد بقاء الإنسان في هذا الكوكب. الآن سنبدأ في المحور الأول، وعنوان العرض هو أين نحن في إطار حالة الطوارئ المناخية. لا شك أن كثيرا من دول العالم التي تعلن حالة من الطوارئ المناخية لديها تتبدى مسبباتها بشكل أساسي في وجود ظاهرة الاحتباس الحراري، وأهم تجلياته هي ارتفاع درجة الحرارة. والارتفاع درجات الحرارة أهمية خاصة في عالمنا العربي، خاصة وأن معظم مساحات إقليمنا تتميز بأنها قاحلة أو شبه قاحلة، والموارد المائية لمعظم الدول العربية شحيحة وكثير منها غير متجدد، وفي حين قد لا يساهم الإقليم في نسبة كبيرة من انبعاثات غازات الدفيئة بسبب السمة الزراعية والخدماتية التي تتسم بها الاقتصادات العربية مقارنة طبعا باقتصادات دول غربية والصين واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا، لأنه يتأثر بالانبعاثات العالمية. رقعة التصحر في الزياد والمياه الجوفية تستنزف، والأحداث المناخية الشديدة مثل الأمطار الغزيرة والفيضانات وموجات الصقيع أكثر تكرارية. فهل أعلنت الدول العربية عن حالة من الطوارئ المناخية؟ وهل اتبعت منهجية شاملة للعمل بمقتضى هذه الحالة، أم أنها استعاضت عنها بتدابير علاجية أكثر منها وقائية تتناول التداعيات الأعمق أثرا للظواهر المناخية؟ الدكتور خالد تمسماني سيقدم لنا عرضا يتناول السؤال الهام أين نحن في إطار حالة الطوارئ المناخية. لكن قبل ذلك دعوني أقدم الأستاذ الدكتور خالد تمسماني، وهو أستاذ الكيمياء التحليلية بكلية العلوم بتطوان جامعة عبد الملك السعدي. الأستاذ الدكتور خالد تمسماني زي ما حكينا أستاذ الكيمياء التحليلية في كلية العلوم بتطوان في جامعة عبد الملك السعدي في المملكة المغربية، وذلك منذ عام 1989. هو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة بروكسل الحرة في بلجيكا عام 1988، كما أنه حاصل على شهادات في علم المناعة وعلم الأورام السرطانية في عام 1987. في عام 1993 حصل على منحة فول برايت لإجراء بحث حول الأقطاب الكهربائية المحورة كيميائيا في جامعة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وكان في عام 1990 قد أسس وحدة أبحاث الكيمياء الكهربية الحيوية. أما في عام 2005 فقد أسس فريق أبحاث الكيمياء الكهربية والأنظمة البينية، وقد عمل أستاذا زائرا في العديد من الجامعات الأمريكية المرموقة، كما أسس الجمعية المغربية للسلامة البيولوجية وتولى رئاستها منذ شهر أكتوبر 2009، كما عين عام 2010 من قبل وزارة البيئة المغربية مديرا للمرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة لجهة طنجة تطوان، ومستشارا لوزارة البيئة لشؤون التغير المناخي. يقود دكتور تمسماني فريقا مختصا بالتكيف المناخي، تكيف المائي مع التغير المناخي، كخبير أول في المناخ والمياه في الاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة، وفي الشراكة العالمية للمياه منطقة المتوسط ومقرها أثينا. وهو حصل على شهادات مهنية في إدارة المخاطر البيولوجية وفي الأمن البيولوجي من الاتحاد الدولي للرابطات المعنية بالسلامة البيولوجية IFBA، كما أنه رئيس مشارك لشبكة إدارة المخاطر البيولوجية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تفضل دكتور خالد.
السلام عليكم دكتور فراس، شكرا على التقديم، والسلام عليكم لكل الإخوان الزملاء معنا في هذا البانل اليوم. أنا في الحقيقة فضلت أنني أتكلم مباشرة وأقلل من عروض سلايس، لأن تكلمت أكثر ما فيه الكفاية يوم الاثنين. فاللي بغيت نقول أولا هو أن فيما يتعلق بالتغير المناخ والعلاقة بتاعه مع الدول العربية، أن خصنا نعرفوا بأن تقريبا منذ تأسيس الاتفاقية الإطار الأممية للتغير المناخ، يعني ومؤتمر قمة الأرض في 92 إلى اليوم، فكان هناك واحد المسار طويل وشاق يهم إشكالات التغيرات المناخية. هذا المسار هو كان مسار سياسي دبلوماسي وكذلك مسار علمي تقني محض، حيث أننا في رصيدنا 5 تقارير كبيرة وقوية لنشرها الـ IPCC، يعني الجمعية الخبراء البين حكوميين في تغير المناخ. 5 تقارير ثم 3 تقارير خاصة مؤخرا، الواحد الأخير يعني المتعلق بالمسار الإنسانية والكرة الأرضية في اتجاه أفق 1.5 درجات مئوية كما أكد عليها اتفاق باريس، وكذلك هناك تقارير أخرى حول الأرض والتأثير المناخ على التربة وعلى الأرض والتأثير المناخ على الكرايوسفير. فهناك رصيد من المعلومات العلمية، واعتبر بأن تقارير IPCC هي من أهم المرجعيات لنا كخبراء في هذا الميدان، وبالتالي لما نتكلم عن ميدان التغير المناخي لازم أننا نأخذها كمرجعية وما نشوفوش الأمور الأخرى اللي هي جانبية، اللي هي بعض المرات تشوش على اتخاذ القرار وتشوش على بعض التصرفات اللي هي غير معقلنا. وبالتالي بغيت نقول بأن بالنسبة للعالم العربي فالحمد لله جل الدول العربية زيادة على أنها صادقت وعلى الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة في التغيرات المناخية، فكذلك معظم الدول العربية وقعت وصادقت على اتفاق باريس، وبالتالي هناك بعض الأمور اللي هي إلزامية بالنسبة لهذه الدول هذه، من بينها هو أن الدول خاصة تقدم السكرتارية ديال الأمم المتحدة في المناخ الـ NDCs هي مجموعة من المشاريع للدول تقترحها في مجموعة من القطاعات الحيوية التي هي عرضة للتأثيرات المناخية، وبالتالي الـ NDC ديال كل دولة عربية غالبا ما يكون فيها شق غير مشروط، يعني بإمكانيات الدولة المادية، وشق مشروط، وهذا عادي، يعني عادي مثلا المغرب هناك 50 مليار دولار اللي طلبناها في الـ NDC، 26 مليار منها شرط غير مشروط يعني بإمكانية الدولة. فهناك هذا الموضوع الأول هو أن الدول التزمت إلى اتفاق باريس بمجموعة من المشاريع. ثانيا التزمت الدول كذلك بوضع آليات لمخطط وطني للتأقلم مع التغيرات المناخية. زين، لكن الدول العربية ولا سيما بما أنني أنتمي للدول التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، فهي حسب آخر تقرير لمجموعة خبراء الIPCC ولكن ينبثق عنها ما يسمى بالمدك، يعني هو المجموعة ديال الخبراء ديال الميديترانيان اللي هما أسس الاتحاد المتوسط، بين بأن حوض البحر الأبيض المتوسط هو هوت سبوت فور كلايمت تشينج، يعني منطقة ساخنة، بحيث أن إذا كان ارتفاع درجة الحرارة والمنحل اللي غادي فيه المنتظم الدولي غادي وصل الآن إلى تقريبا 0.8 درجة حرارة، ففي المنطقة المتوسطية فهو 1.1 درجة حرارة، يعني أكثر يعني حرارة من باقي دول العالم. وكذلك شح المياه المنطقة العربية وشمال إفريقيا سوف تعيش أكثر شح مياه من باقي دول العالم، وهذا موضوع مهم جدا، وأظن بأن الإخوان غادي يتكلموا عليه الزملاء، لأن إذا ما تكونش هناك سياسة جريئة من طرف الدول من أجل مواجهة هذا الموضوع ديال شح المياه، فغادي يكون هناك إشكال يتعلق أولا بتأمين المياه للمواطنين، تأمين المياه للسقي للزراعة، وكذلك سيؤدي إلى مشكل في الأمن الغذائي والهجرة المناخية. وهذا الموضوع ديال الهجرة المناخية هو موضوع غالبا ما نتكلم عليه كثيرا لأنه هو مهم ولكن ننساه. فهجرة الهجرة المناخية هو من بين العوامل التي ستؤدي إلى عدم الاستقرار ماشي غير في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، بل ستهم حتى باقي دول العالم. إذن هذا الشق الأول اللي بغيت نتكلم عليه. لكن فيما يتعلق بالدول العربية، احنا كالتزام خديناه مع الأمم المتحدة ومع في إطار اتفاق باريس، لازم أن جميع الدول العربية تخطط وتوضع سياسات جريئة من أجل الحد من استغلال من إنتاج أو استعمال الطاقات الأحفورية. فهنا لو سمحتوا بغيت نعطي واحد نتقاسم معكم واحد السلايد إذا كان ممكن ديال أحاول أن سوف أتقاسم معكم سلايد لو سمحتم. لما كنشوفوا مجموعة النسبة المئوية ديال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ديال مجموعة من الدول العربية، فأنا عملت واحد البحث قصير باش نشوف شنو هي النسبة المئوية اللي كتلوث بها الدول العربية compared to مجموعة دول العالم. فإذا استثنينا السعودية العربية اللي كتلوث ب 1.21% من إجمالي العدد الجرين هاوس غاز إميشنز في العالم، ولا عملنا مجموع التوتال تاع سميتو الانبعاثات، فنحن نلوث ب 5.16% فقط من باقي الاميشنز تاع دول العالم، بينما لو نرى هنا مثلا الصين تلوث ب 28%، الولايات المتحده ب 15%، الاتحاد الاوروبي 9 تقريبا 10، الهند، روسيا، اليابان إلى آخره. فإحنا لسنا بملوثين إذا استثنينا بعض الدول اللي باقي كتستعمل الطاقة الأحفورية وتستهلكها وتنتجها، فنحن لسنا بملوثين، لكن نحن عرضة لهذه التأثيرات المناخية. وبالتالي بغيت نقول واحد القضية اللي هي أعتبرها مهمة وأعيشها دائما، كأولا ك مفاوض داخل إطار ديال المنظومة الأممية ديال المؤتمرات ديال المناخ الكوب، ولكن كذلك كمجتمع مدني أو كخبير لما أكون حاضرا في مسلسل المفاوضات، فأرى بأن المجموعة العربية، هذا هو بيت القصيد، compared to مجموعات أخرى كالمجموعة الإفريقية ولا جي 77 زائد الصين إلى آخره، المجموعة العربية تفتقد شيئا ما من الخطاب التقني العلمي الذي هو مصحوب بأدلة تقنية محضة ولكن نتجتها المختبرات العربية والخبرة العربية. لأن لازم أننا ندفع على الوضعية المناخية داخل الدول العربية بأدلة وبمعلومات وبمؤشرات نكون انتجناها نحن، عندنا مشكل في هذا الموضوع هذا. وكذلك لازم أننا ندافع على قضية التأقلم مع التغيرات المناخية، فنرى بعض الأوقات بعض الأحيان وهذا الواقع أن في مسلسل المفاوضات المناخية المجموعة العربية لا تركز بما فيه الكفاية على موضوع التأقلم، بل نتكلم عن الانبعاثات وهذا مشكل، بينما ترى المجموعة الإفريقية التي أنتمي إليها كذلك في نفس الوقت نتكلم دائما على أن إفريقيا تحتاج إلى تأقلم وهي متعرضة جدا على في بأثر المناخ، هناك شح في المياه، هناك التربة مبقاتش فيرتيل كالماضي، أمن غذائي، وبالتالي نطالب بإمكانية إضافية. فالمغرب مثلا في الكوب 22 بمراكش أطلق مبادرة تريبل أي، تأقلم الفلاحة في إفريقيا، Adaptation of Agriculture in Africa. والآن هناك مؤسسة من مجموعة من المانحين يعني غادي يوجدوا مجموعة واحد الباكج من التمويلات من أجل ضخ التمويلات في هذا الموضوع ديال تأقلم الفلاحة في إفريقيا. فلازم على الدول العربية أنها تعمل لوبين في إطار المفاوضات الأممية باش الدول اللي هي عرضة أكثر عرضة للتغيرات المناخية تأخذ حظها من التمويلات المناخية. وفي هذا الموضوع يمكن يكون عندنا وقت من بعد أن هناك فقر وضعف القدرات في الدول بعض الدول العربية اللي من أجل وضع وتحضير مشروعات قوية قابلة للتمويل من طرف الصناديق المناخية الدولية GCF Adaptation Fund EBER etc. هناك ضعف في القدرات، فلازم أننا نشتغل يد في يد جميع الخبراء في الدول عبر الدول العربية باش تكون عندنا قوة اقتراحية، ولكن باش تكون عندنا قوة اقتراحية خاص تكون عندنا قوة علمية وتقنية للتفكير جماعة، باش لما نمشيو للمحافل الدولية نتكلموا بلغة واحدة مشتركة باش ندافعوا على مصالح الدول العربية بمجموعة متلاحمة ونتفق على الأهداف المشتركة. فمثلا الآن المنظومة الدولية كتقول بأن هناك أهداف في 2050 وهدف آخر في 2100، أين نحن من هذه الأهداف فيما يتعلق بالانبعاثات؟ هل نحن الآن عندنا استراتيجية وطنية جريئة للحد من الانبعاثات؟ هذا رقم واحد، ولكن كذلك للتأقلم، وباش تكون عندنا هناك تأقلم لازم أننا نكون إحنا عارفين أشنو بغين. هذا أول حاجة، لأن واحد مجموعة من الدول واحد مجموعة من الحكومات تظن بأن تحضير مشروع ما هو مناخي، بل هو تنمية مستدامة ولا مشروع تنموي وليس بمشروع مناخي. في قطاع المياه مثلا هناك خلط، وحتى في المغرب خلط ما بين مشروع تنموي بناء سد ما في منطقة ما من أجل سد خصاص للمياه الشرب، وهناك خلط مع أنه هذا مشروع مناخي ندفعوا للتمويلات المناخية الجي سي اف. لا، جي سي اف يقول لك هذا مش مشروع قابل للتمويل، it's not eligible لأنه it's a development project not a climate project. فهذا يلزم واحد البيداغوجيا، واحد العمل مشترك، واحد تقوية القدرات باش أننا نفهموا رأسنا أشنو إحنا بغين، باش لما نمشيو نطلبوا تمويلات باش نتحدوا من أثر التغيرات المناخية على الساكنة، لأن في آخر المطاف ساكنة العالم القروي، الفلاح الصغير، المدن غنتكلموا عليها إلى آخره هي اللي مضرورة أكثر. وبالتالي لازم أننا كخبراء كعلماء كمجتمع مدني إلى آخره أننا نرفعوا هذا التحدي ونعطيه يعني نعملوا ما أمكن أننا تحسيس يكون أولا تجاه السياسيين والمسؤولين اللي هما تتخذوا القرار باش على الأقل على الأقل يكون هناك مسار تنموي ومسار ولا سياسة مناخية غادية في الاتجاه الصحيح، لأن عندنا التزامات دولية لازم أننا ننفذوا هذه الالتزامات هذه. وغادي نختم بنقطة أخيرة لو سمحت، هو أن المغرب بعد سنوات قبل تنظيم الكوب 22 بمراكش 2015 وضع ما يسمى بالفورسي لو سونتر دو كومبيتونس شانجمون كليماتيك، مركز الكفاءات طوال الكفاءات في التيارات المناخية، فورسي ماروك. فالفورسي ماروك اللي هو المقر بتاعه في الرباط، في مدينة الرباط، هو الهدف في الأصل كان هدف مغربي مغربي فقط، كان هو هذا مركز لتقوية قدرات المغاربة في جميع أصنافهم، يعني المسؤولين، القطاعات الحكومية، القطاع الخاص، الجامعات والبحث العلمي، وكذلك المجتمع المدني. فتطور هذا المشروع، ولما قدم للمرة الثانية في كوب 22 كان جلالة الملك أراد أن هذا الفورسي ماروك يخدم مش فقط مصلحة المغاربة ولكن مصلحة إفريقيا، وبالتالي تم هناك يعني توسيع مجال التدخل بتاع الفورسي ماروك إلى نحو إفريقيا. فأتمنى أن الفورسي ماروك يمكن يتوسع المجال التدخل ديالو حتى في اتجاه دول المغرب العربي، دول العالم العربي بصفة عامة، وإن شاء الله يكون هناك تبادل الخبرات ووضع برامج مشتركة من أجل المضي قدما في هذا الموضوع اللي هو موضوع أسميه استعجالية المناخ. وكما تفضلتم دكتور فارس وقلت بأن هذه حالة طوارئ مناخية، فحالة طوارئ مناخية فعلا لازم، ولكن لازم أننا نكون متفائلين، لأننا أقول بأن ما زال عندنا 10 سنوات، لأن من 2030 لازم نخفض من الانبعاثات 45% حسب تقرير الأخير للIPCC، لكن أين نحن من هذا التخفيض؟ فأظن بأننا بعض الدول غادي في اتجاه صحيح، فلازم أننا نجروا معنا حتى الدول الأخرى اللي هي في هذا الطريق هذا. وشكرا دكتور.
شكرا دكتور خالد على العرض الرائع، وإحنا راح نترك الأسئلة للأخير. بدي أطلب من المتحدثين رجاء يعني نحاول نقتصر الحديث على 7 دقائق من أجل أن يكون في وقت للأسئلة، إذا ظل في عنا وقت زيادة نتحاور مع بعض. لأن عنوان العرض القادم هو إدماج أسلوب الهندسة الزراعية الذكي والرأي القائم على جهاز استشعار لتوفير مياه الري في زراعة المناطق القاحلة. يقال أن التحديات الخاصة تستدعي حلولا خاصة في إقليمنا العديد من التحديات البشرية والطبيعية. نهم التحديات التي فرضتها الطبيعة القاحلة وشبه القاحلة في مناطق كثيرة من وطننا العربي الجفاف وشح المياه، لتأتي آثار التغير المناخي فتفاقمها وتزيد من رقعتها، حيث يأتي التصحر على العديد من المناطق التي كانت يوما ما صالحة للزراعة، وتفرض درجات الحرارة المرتفعة استهلاكا أكبر لمياه الري، مما يزيد من استنزاف الموارد المائية المحدودة وغير المتجددة. ولأن مصطلحي الحياة الذكية والذكاء الصناعي صار أكثر شيوعا ويصفان عيشا أكثر رفاهية للبشر، فإنه يجدر بنا البحث عن حلول ذكية لتحدي الأمن الغذائي الذي يواجه بلادنا، والذي جعل منه التغير المناخي أمرا ذا أهمية خاصة في ضوء جفاف وتصحر وانحسار رقعة الأراضي الزراعية. ثم زراعة ذكية أيضا، وهذه أصبحت ضرورة في ضوء التغير المناخي، والتوقعات بأن يصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة في غضون 5 أعوام أو أقل. دكتور علي المكتومي سيتناول في كلمته تقنية حديثة للهندسة الزراعية والري القائم على جهاز استشعار من أجل توفير مياه الري في زراعة المناطق القاحلة. دعوني بداية أقدم الدكتور علي خميس المكتومي. الدكتور علي خميس المكتومي هو أستاذ مشارك وليس مساعد كما ورد في المقدمة في إدارة الموارد المائية، وهو هيدرولوجي في مجال المياه الجوفية، وهو مدير مركز أبحاث المياه في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان. شغل الدكتور علي منصب مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي في كلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس في الفترة الواقعة من سبتمبر 2016 إلى سبتمبر 2019. والدكتور علي عضو في الجمعية العمانية للمياه، وهو حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة البيئية تحديدا في إدارة الموارد المائية هيدرولوجية المياه الجوفية من جامعة كوينزلاند في أستراليا في شهر يونيو 2007. الاهتمامات البحثية للدكتور علي تتركز على إدارة الموارد المائية في المناطق القاحلة، مع اهتمام خاص بكفاءة إعادة تغذية السدود وهيدرولوجية المياه الجوفية والنمذجة العددية وإدارة موارد المياه. خلال الأعوام العشر الأخيرة قاد الدكتور المكتوم بأحليسيين استراتيجيين رئيسيين وخدمات استراتيجية. للدكتور علي 45 ورقة علمية محكمة وأكثر من 40 كلمة ألقاها في مؤتمرات ومنتديات، ناهيك عن تأليفه لعدة فصول من كتب مختلفة. كذلك أشرف الدكتور علي على عدد من طلاب الماجستير والدكتوراه في جامعة السلطان قابوس، وكان أيضا مشرفا مشاركا على طلاب في الماجستير والدكتوراه في جامعات عالمية مثل جامعة أمستردام وجامعة ديلفت للتكنولوجيا في هولندا أيضا، وجامعة دريسدن للتكنولوجيا في ألمانيا، وجامعة طوكيو في اليابان. أقام الدكتور المكتومي تعاونا مع مؤسسات دولية رائدة مثل مختبر الدفع النفاث تابع لوكالة ناسا في الولايات المتحدة، وجامعة نبراسكا لينكن، ومعهد كالتيك للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، وجامعة أوتريخت في هولندا، وآي إتش إي في هولندا أيضا، وجامعة أمستردام، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، والعديد غيرها. فليتفضل الدكتور علي المكتومي مشكورا.
جزاك الله خير دكتور، وعلى المقدمة الرائعة، واتاحت الفرصة للحديث عن نتائج بعض الدراسات الميدانية والمعملية فيما يتعلق برفع كفاءة مياه الري، والتي تصب أيضا في إطار الحاجة إلى رفع كفاءة الري باستخدام كميات مياه قليلة، على اعتبار أن المياه في منطقتنا العربية هي محدودة، والتحديات سوف تتفاقم بالتغيرات المناخية. أستأذنكم في عرض شرائح حفظا للوقت، وسأحاول أن أنهي الحديث خلال 7 إلى 8 دقائق بإذن الله تعالى. بداية، مثل ما تفضل الدكتور فراس، الحديث سيكون عن ما هو دور التكنولوجيا وهندسة التربة بشكل ذكي في رفع كفاءة مياه الري. سأبدأ الحديث عن نظرة عامة عن المياه بالسلطنة بشكل سريع. فالمياه المستخدمة حوالي 1872 مليون متر مكعب، منها المتجدد بحوالي 1300 مليون متر مكعب، ينتج عنه عجز سنوي بمقدار 316 إلى 400 مليون متر مكعب، وهتغطى هذه عن طريق التحلية وعن طريق المياه المعالجة، والتي ما زالت عالية الكلفة بالنسبة للقطاع الزراعي. شريحة أخرى تبين ضرورة إدخال التكنولوجيا ورفع كفاءة مياه الري في السلطنة كحالها في حال الدول العربية الأخرى. ازدياد في المساحات المزروعة بالسلطنة، وبالتالي استهلاك كميات أكبر من المياه. في السلطنة حوالي 80% من المياه الطبيعية المتاحة تستخدم في القطاع الزراعي، ولكن في القطاع الزراعي معظم طرق الري هي طرق الري التقليدي، ومعروف ومثبوت علميا أن هذه المياه، أن هذه الطرق تستهلك حوالي 50 يعني الكميات مياه الري بالغمر التقليدية تستهلك كميات أكبر بكثير من احتياجات النبات. لذلك إذا تم استخدام طرق مياه أو طرق الري الحديثة وبطرق ذكية، احتمال أن نوفر في مياه الري المستخدمة أكثر من 50%، وهذا مثبوت علميا. فنحن أحوج بحقيقة بمنطقتنا العربية بأن ندخل التكنولوجيا والطرق الذكية بقدر الإمكان لرفع كميات مياه الري، وبالتالي حفاظ على الموارد الطبيعية. طيب، سأبدأ الحديث عن مختصر لدراسة أيضا في تأثيرات مناخية في السلطنة على الأحواض الجوفية الساحلية بالسلطنة. بشمال السلطنة هو السهل الزراعي، وبالتالي عملنا دراسات لمدى تأثير التغيرات المناخية على الأحواض الجوفية، وأخذنا حوضين جوفيتين، واحد منهم يستخدم بشكل رئيسي لمياه الزراعة، والآخر استخدم لتوفير مياه الشرب. واحد منهم هذا اللي هو استخدم لمياه الشرب، طبعا هو يدار بطريقة جيدة جدا، واستهلاكه يعني الوضع الهيدرولوجي للحوض الجوفي جدا سليم. وبالتالي أظهرت الدراسة النمذجة العددية للتغيرات المناخية لسيناريوهات 2050 و2070 حسب السيناريوز المعتمدة من الـ IPCC أكثر مقاومة للتغيرات المناخية، لأن الوضع الهيدرولوجي الطبيعي للحوض الجوفي وتأثير الإدارة السليمة لهذا الحوض الجوفي سيساعد على التخفيف من حدة التأثيرات على هذا الحوض الجوفي. بالنسبة للحوض الآخر هو يعني تحت ضغط وإجهاد هيدرولوجي مائي شديد لأنه يستنزف في المياه الزراعية، وبالتالي الإدارة تكون أقل كفاءة لهذا الحوض الخزان الجوفي، وبالتالي ارتفاع مناسيب مياه البحر نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع معدلات البخر وازدياد معدلات وانخفاض معدلات الأمطار يفاقم من الوضع في الخزان الجوفي، مما أدى إلى خروج حوالي نتوقع حسب السيناريوهات والدراسة بخروج حوالي 32% من الأرض الزراعية المتدهورة. يعني هي حاليا وضعها صعب، ولكن التغيرات المناخية ستفاقم من هذا الوضع، بالتالي خروج 32% من هذه الأراضي الزراعية ب 2050 وحوالي 38-40% بعام 2070 إن لم يتم هناك وضع سياسات تحد من تفاقم الوضع في هذه المنطقة. إذن يأتي الدور هنا الآن، كيف ممكن أن نستعد لهذه التغيرات وما هي الطرق التكيف مع التغيرات المناخية؟ كما ذكرت في البداية طبعا الريب الغمر لا يتماشى مع تأثير التغيرات المناخية، هو فيه هدر للمياه، لذلك نبحث عن طرق أخرى وحلول ممكنة أن نقلل من مياه الري، وبالتالي زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن المائي والأمن الغذائي. ننتقل إلى الجزء الأخير من هذه المحاضرة، وهو ما مدى دور التقنية في خفض المياه. طبعا احنا عندنا تحديات كثيرة في المناطق الحضرية مثل ما تفضل مقدم هذه الجلسة، انه في نمو كبير جدا على حساب المناطق الحضرية على حساب الموارد الطبيعية من تربة ومياه، وبالتالي احد التحديات هي الحدائق المنزلية تكاد تكون هذا نمط موجود في معظم المدن العربية. ففي مسقط مثلا تحديات موجودة، ومعظم هذه المياه التي تستخدم في هذه الحدائق المنزلية طبعا مياه محلاة وغالية الثمن، وحتى وإن كانت مياه جوفية فأيضا نتيجة لندرة هذه المياه تعتبر مياه أيضا غالية. التجارب اللي أجريناها طبعا هو ليس فقط الحدائق المنزلية ولكن حتى في الممارسات الحقلية في المزارع، هي عن طريق هندسة التربة. يعني معظم التربة في المناطق الحضرية هي تربة منقولة، أو حتى لو كانت في المزارع اللي هي مزارع الاعتيادية في السهول لربما نحتاج إلى هندسة الطبقات التربة بطريقة ذكية جدا تساعد على حبس المياه مياه الري داخل التربة لفترات أطول، وبالتالي نحتاج إلى تكرار عملية الري بشكل أقل. وإذا ما زوجنا ما بين أو كاملنا ما بين هندسة طبقات التربة مع التكنولوجيا، وهو باستخدام مجسات أو الاستشعار بحيث أنه هذه المجسات تقيس لنا مدى رطوبة التربة التي يحتاجها النبات للنمو، بالتالي أنا راح أعطي النبات احتياجه فقط. فمن هذه التجربة اتضح لنا أنه بدأنا بتجارب على شكل يعني أحواض صغيرة جدا لفهم ديناميكية المياه في التربة، وبالتالي فهم ونقل يكون بشكل أفضل إلى المساحات الأكبر في المزارع. استخدمنا طبعا هندسة التربة عن طريق نمط الكتلي للتربة، وهو أن نضع كتل طمية أو ذات قوام ناعم جدا من التربة ونحيطها بغلاف من التربة الخشنة، وبالتالي اكتشفنا أن هذه المياه هذا التصميم للتربة فقط فقط يساعد على تقليل مياه الري عندما قارناها بالنمط الاعتيادي للتربة بأكثر من 40%. مثلا هذا هو SCP يرمز هنا إلى التربة، هندسة التربة الذكية. فلما قارنا كميات الري التي استهلكت على مدى تجربة 0.045 متر مكعب، ولكن في الطريقة الاعتيادية 0.22 يعني أكثر من 10 أو تقريبا خلنا نقول 5 أضعاف المياه. حجم المياه اللي توفرناها حوالي 80% في خلال 40 يوم ري. احنا استخدمنا عدة أشجار مختلفة ونباتات مختلفة تستخدم في نباتات الزينة. لذلك كميات المياه حوالي 40% هذه من دون مجسات. التجربة نقلت إلى بيوت المواطنين من أجل أنه يعني ننقل المعرفة إلى المواطن أو والناس اللي هم يزرعوا في منازلهم. وهذا النمط الكتلي هو تربة طمية ومحاطة بتربة خشنة. ربطناها بسنسرز بمجسات بحيث أنه فقط يشتغل نظام الري عندما تصل درجة رطوبة التربة إلى قرب درجة الذبول للنبات. وبالتالي لاحظنا يعني رفع كفاءة مياه الري بشكل عالي جدا، يعني أضعاف، يعني إحنا نهدر كميات كبيرة جدا من المياه. فحتى لما تنزل أمطار مثلا معاك يوم أو يومين لا تشتغل أنظمة الري باعتبار أن التربة أصبحت رطبة وأخذت نصيبها من المياه من مياه الأمطار. نقلنا التجربة طبعا إلى الميدان لأنه جل المياه تستخدم في المزارع، فزرعنا أشجار النخيل وأشجار الليمون وأشجار الرمان وأشجار اللبان في السلطنة باستخدام يعني هندسة التربة. فهذه هي طريقة الهندسة، كتل تربة ناعمة محاطة بترب خشنة، وبالتالي هذه خاصية الشعرية يعني كابلري بارير بحيث يمنع خروج هذه المياه من هذه الكتل وتبقى التربة رطبة فترة أطول. فعلا هذه هي شكل المزرعة اللي استحدثناها بشكل عشوائي طبعا لكل هذه الأصناف التي ذكرتها. النتيجة كانت جدا ممتازة. طبعا التجربة هذه هي الكتل الطمية، هذا هندسة التربة بهذا النمط الكتلي للتربة، وفي منشورات عديدة نشرناها تقريبا 6 أو 7 منشورات علمية في مجلات مرموقة. أنا مستعد جدا نعطيها الأخوة بعدين ويعني في الكنترول ويشاركوها الحضور أو من أراد ذلك بإذن الله تعالى. كميات المياه التي تم توفيرها توتال سيفينج 30% مثلا في أشجار النخيل و 37% في أشجار الليمون. هنا لازم أشير إلى نقطة معينة، هذه ليست فقط هندسة التربة، هذه هندسة التربة مع السنسر إيريجيشن، يعني استخدام المجسات مع هندسة التربة وفرنا 30-37% من المياه المهدرة. الوفرة الحقيقية في مياه الري ستكون أعلى من ذلك، 60%، لو قارنا فقط هندسة التربة من دون استخدام المجسات مع الوضع الطبيعي لمياه الري التي يمارسها المزارعون ستصل إلى 60-70%، لأن أنا النمط الكتلي أظهر كفاءة عالية حتى مع السنسرز مع استخدام المجسات. لذلك بشكل عام من 30-70% هي توفير المياه عندما استخدمنا النمط مختلف جدا أو ذكي لطبقات التربة التي نزرع فيها مع استخدام المجسات التي تستشعر رطوبة التربة. وبالتالي البعض يقول أنه لربما هذه تقنية مكلفة، نقول إحنا استخدمنا مثلا لـ20 شجرة نخيل مجس واحد، هو بس كجايدلاين كجايدر، يعني هو بس يعني يعطيك مؤشر ما يحتاجه هذا الخط من هذه النباتات. وبالتالي للليمون مجس واحد أيضا وللرمان مجس واحد، ما محتاجين نحن مجس لكل شجرة، نحتاج مجس أو مجسين لكل نوع من أنواع هذه الأشجار، وبالتالي يعطيك إرشاد واضح جدا لكميات مياه الري التي نحتاجها. كميات المياه هذه التي تنوفرها في السلطنة إذا ما طبقت هذه التقنية في السلطنة إجمالا على القطاع الزراعي، سنصل العجز المائي الموجود في السلطنة والذي يقدر بـ 360-400 مليون متر مكعب، سنوفر أكثر من ذلك، وبالتالي سنصل إلى أيضا ليس عجز وإنما في عندنا كميات مياه أكثر، وهذا بغض النظر عن التوجه لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وبالتالي سيكون عندنا موارد مائية كثيرة جدا وفرناها من خلال تطبيقات ري ذكية جدا، وإحنا أحوج لها في لمواجهة التحديات المناخية. نحتاج أن نقلل من تأثير البخر للمياه الري، وبالتالي هذه النمط الكتلي للتربة نظام ذكي جدا يساعد على حفظ هذه المياه بعيد عن تأثير البخر، وبالتالي حويصلات مائية للأشجار في فترات متباعدة جدا في منظومة الري. في النهاية جزيل الشكر، أعتذر المحاضرة سريعة جدا ولكن نضيق الوقت ما أقدر يعني نتوسع أكثر من ذلك، ولكن التفاصيل موجودة لمن أراد من الحضور أو المستمعين حتى بعد المنتدى العربي. نحن على استعداد أن نوفر كل البيانات والمعلومات والمنشورات لهذه الدراسة. خالص الشكر الأخ الكرام.
شكرا دكتور علي. الآن عنوان العرض القادم، طبعا بدي أطلب من المشاركين إنه لما نعمل سلايد شو شير نعمل يعني فول سكرين تكون سلايد مشان تكون أوضح. عنوان العرض القادم هو خطر انقراض الإنسان أو التقليص الدائم للإمكانات البشرية. عنوان العرض اللي الدكتور جواد شقير بده يتقدم فيه هو عنوان مثير لكنه شائع في هذه الأيام. هل من المبالغ القول إن الإنسان معرض للانقراض أم أن الإمكانات البشرية تتقلص فقط؟ إن نظرنا في تاريخ البشرية سنجد أن بقاء الإنسان وتطور سبل حياته قد اعتمدا بشكل رئيسي على قدرته على تطويع الطبيعة من حوله واستغلال مواردها على نحو مستدام، حيث توارثت الأجيال على مر العصور ممارسات سمحت لها بالاستفادة من الموارد الطبيعية من ماء وتربة وهواء وغيرها دون الإضرار بالتنوع الحيوي اللازم باستدامة النظم الإيكولوجية الضرورية للبقاء للإبقاء على عمل هذه النظم بصورة سليمة وفعلة. تاريخنا العربي مثلا شهد نظام الحمى، نظام هدف لحماية المراعي من الرعي الجائر بما يكفل استخدام المستدام للمراعي من قبل سكان المنطقة. هذا النظام نجح بفضل مشاركة المجتمعات المحلية فيه لأنهم كانوا مقتنعين بفوائده لهم ولبيئتهم. لكن بين قوسين تغريب الإنسان عن التواصل مع الطبيعة والحضرنة غير المضبوطة وإعطاء الأولوية للصناعات المستنزفة للموارد والضغوط التي فرضها التغير المناخي على استثمار الموارد أطاحت بالممارسات المستدامة مثل نظام الحمى ودمرت موائل الكائنات الحية والمناطق ذات الأهمية الخاصة للتنوع الحيوي وقلصت غطاء الغابات وهددت بذلك بقاء البشرية. وهذا ما سيقف عليه الدكتور جواد في كلمته. الدكتور جواد حسن شقير هو أستاذ مشارك ومدير أبحاث التربة والمياه في جامعة القدس بفلسطين. دكتور جواد كما قلنا أستاذ مشارك في قسم علوم الأرض والبيئة في هذه الجامعة جامعة القدس. اهتماماته البحثية تتركز على الإدارة المتكاملة لموارد المياه ونوعية المياه الجوفية وهيدرولوجية المساقط المائية، وقد عمل على نطاق واسع في القضايا المتعلقة بأصناف التربة ونوعية المياه، وانخرط كذلك في البحوث الإيكولوجية الطويلة الأجل ILTER، كما عمل على نطاق واسع في المخطط العام لوادي النار قدرون والمخطط العام ليرقون العوجة، حيث تشكل قضايا إدارة المياه موضوع نزاع رئيسي بين الأطراف المشاطئة. فليتفضل الدكتور جواد بكلمته.
شكرا دكتور فراس على التقديم. وحقيقة سأبدأ من منطلق قول لألبرت أينشتاين حيث قال الشيء المهم هو عدم التوقف عن التساؤل. وأشكر الدكتور فراس لتعريجه على قدراتنا وإمكانياتنا البشرية في العالم العربي للتعامل مع المناخ وكيفية الحصول أو التعامل مع المصادر الطبيعية واستدامتها على مر العصور. ولكن واجهت المجتمعات العربية في الآونة الأخيرة وخاصة في القرن العشرين والتحول إلى القرن الواحد والعشرين صعوبات هائلة جدا. إذن إن أهمية القضية في القرن الحادي والعشرين هي ما إذا كانت البشرية ستمتلك الحكمة للبقاء على الأرض، بمعنى إذا قمنا باستنزاف المصادر الطبيعية دون قيد ودون شرط وحولنا هذه المصادر الطبيعية إلى صناعات استهلاكية، هذه الصناعات الاستهلاكية ستؤدي بطبيعة الحال إلى ما عرج عليه الدكتور خالد في موضوع انبعاثات غازات الدفيئة والتي ستؤدي حتما إلى ارتفاع في درجة حرارة الأرض، والذي لا نعلمه أو الذي لا يعلمه الكثيرون أن درجة الحرارة ارتفاعها هو ليس بمعنى أننا نضطر إلى تشغيل مكيفات، ولكن هذا دلالة أو سيؤثر على ذوبان الجليد في القطب الشمالي والجنوبي مما سيتسبب في فيضانات أو إدخالنا في عصور جليدية أو في عصور لا نعلم كيف سيكون شكلها، مما سيؤدي إلى أو سيهدد حياة الإنسانية على الكرة الأرضية. شهد القرن الماضي تغيرات هائلة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فتحول الكثير من المزارعين في كثير من الأماكن إلى العمل ضمن القطاع الاقتصادي وهجر الأرض، ليس لرغبة منهم وإنما لتحدي كبير جدا ألا وهو التغير المناخي، إما هطول غير متوقع للأمطار أو تغير في أماكن الهطول أو الجفاف، مما أدى إلى التصحر في كثير من الأماكن. طوال التطور البشري كانت العلاقة مع الأرض حاسمة، حيث كانت هناك مناطق حرجة تؤدي إلى الحفاظ على التربة، وبهذا النوع من المناطق الحرجة يحفظ التنوع البيولوجي ويدعم السلسلة الغذائية، ولكن نتيجة للتزايد السكني والتزايد الإنساني في التعداد السكاني والذي عرج عليه الزملاء الذي يقترب كما أخبر الدكتور فراس سيقترب إلى 8 مليار، إذا يجب إسكانهم وعملية الإسكان أو إيجاد مساكن لهم هي لابد إذا من الاعتداء على المناطق الحرجة. المناطق الحرجة هي مناطق ذات حساسية عالية تضمن استمرار الحياة، وفي حال تعرضها يكون الخطر هائل جدا وكبير جدا. التغير المناخي أيضا يؤثر على هذه المناطق الحرجة، وبالتالي انجراف التربة أصبح أكثر، التصحر أصبح أكثر، إن تطور مصاطب التربة وهذا الذي تكلم أيضا عنه الدكتور فراس، أو تطوير مصاطب التربة وهي عبارة عن معروف لدينا في الجغرافيا الطبيعية في الدول العربية في كثير منها هي عبارة عن منحدرات، فقامت الأمم على مر العصور بإنتاج السلاسل أو التراسز ما تسمى التراسز واستخدامها لأسباب كثيرة، أحدها الزراعة، ولكن بإضافة للزراعة هو المحافظة على كميات المياه وتخزين المياه في المرتفعات الجبلية وتأجيلها حتى تتمكن الزراعة من أخذ ما يكفي من المياه من أعلى الجبل حتى أسفل الوادي. وبالتالي تطورت مصاطب التربة على مدى آلاف السنين في المناطق الحرجة، فكانت خادمة للتنوع البيولوجي وداعمة للسلسلة الغذائية. تتأثر الطبيعة البشرية بعامل مثل ملكية الأرض، فكثيرا منا يمتلك كدول أو كأفراد يمتلك الأرض، وبالتالي ينشأ على هذه الأرض أو ينشأ على الأرض نزاعات، وهذه النزاعات قد تكون بين مجموعات داخل الدولة الواحدة أو ما بين الدول المشاطئة والمجاورة، وبالتالي تحصل حروب ونزاعات على هذه الأرض، وبعد ذلك الوصول إلى حقوق من يمتلك الأرض وكيف يقوم عملية التطوير، فيصبح هناك اعتداء على هذه الأراضي في كل مكان وزمان، وينتج عن ذلك حروب، وبالتالي الحروب هي عنصر أساسي أيضا ومساهم في تعجيل عمليات التغير المناخي كما رأينا في الحرب في سوريا وأثرها على حركة الغبار في منطقة الشرق الأوسط في عام 2016 و17. في عملية التطوير تم إهمال المناطق الحرجة، هدمت المواعل واستبدلت الغابات الطبيعية بالري الحديث والزراعة على نطاق واسع، عناصر مجزأة من المناظر الطبيعية والمواهب التي كانت تعطينا الشعور بالسعادة، وهذا يسمى بالإحساس بالمكان، أي التحول من المنظر الطبيعي إلى المنظر الغير مقبول نتيجة لتغير المناخي والنشاط الإنساني، وعلى سبيل المثال التصحر أي تحول الغابات إلى صحراء قاحلة، واختفاء هذا الجزء هو عامل ومؤثر أساسي في السلوك الإنساني. لذلك فإن فهم مكانتنا في بيئتنا الطبيعية والثقافية ومسألة تتعلق بالزمان والمكان، نظرا لأن التغير هو البعد الأكثر تأكيدا في المستقبل، فما الفرضية التي يمكن للمرء استخدامها لاستكشاف كيفية سيتحول العالم ما بين عام 2020 هذا العام الذي نحن فيه الآن و2050؟ إذن هي نظرة إلى المستقبل ليست بعيدة جدا. كثيرا من الناس يخطئون في المستقبل على أنه استمرارا للاتجاهات، بمعنى أننا نقوم بعملية التطوير بشكل مستمر، وهذا سيحمينا حتى في حال أن هناك تغيرا مناخيا لدينا قدرات إنسانية وتكنولوجية وبشرية قادرة على مواجهة التغير المناخي. ولكننا في الواقع المستقبل يدور أكثر حول فواصل زمنية، وأفضل مثال على ذلك ما نتعرض له من جائحة كورونا اليوم. نتعلم كيف نقوم بغسل أيدينا بدل من أن نقوم بالتطوير اتجاه معالجة هذا المرض، وهذا دليل على أن هناك فواصل في الحياة الإنسانية نتيجة لتغير مناخي يجب أن نهتم فيها ونكون جاهزين وحاضرين في العنصر البشري لمواجهته. لذلك نحتاج إلى طرح أسئلة حول أي الانقطاعات ستكون مهمة في 30 إلى 50 عام القادمة. إذا التغير المناخي هو يجب أن يتم دراسته ووضع سيناريوهات عمل وكيف مواجهتها، ووضع أسوأ السيناريوهات التي يفترض أن يكون الإنسان قادر على حلها. كان الناس في العالم يشتركون في أرض واحدة، نحن نعيش سويا مع محدودية الأرض بما في ذلك مساحتها ومواردها وبيئاتها نظرا لازدياد السكان المستمر على الكرة الأرضية. يجب ألا يطغى سكاننا على الأرض، يجب ألا يؤدي التأثير البشري الضار على النظام البيئي الداعم للحياة إلى الإضرار بوظائفها الأساسية. لكن نواجه بالفعل العديد من المخاطر مثل التلوث البيئي، انبعاثات الغازات أو السائل منها أو الصلب، استنفاد الموارد الطبيعية من خلال استهلاكها وإدخالها داخل في عجلة الإنتاج الصناعي، مما ينتج عنها مرة أخرى ملوثات تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة على مستوى العالم. تدهور البيئي والاحتباس الحراري من أكبر المشكلات التي تواجه البشرية. إذن ما هي الإجراءات التي ستبقي الحضارة الإنسانية سليمة؟ إذا انهارت الحضارة الإنسانية العالمية فلن يكون هناك شيء آخر مهم، كل آمالنا وأحلامنا ستنهار، كل ما وأحلامنا ووعدنا وإمكانياتنا كبشر فردية وكحضارية جمعية، هذا يتوقف على بقاء حضارتنا سليمة. القوى الدافعة باتجاه انهيار الحضارة الإنسانية هو الجفاف أي التصحر، اختلاف في معدلات سقوط الأمطار، اختلاف في توزيع الأمطار في أماكن وأزمنة غير متوقعة على الأرجح نتيجة لتغير المناخ على المدى الطويل. هناك انخفاض ملحوظ في هطول الأمطار، كما أن منسوب المياه في نهري دجلة والفرات وروافدهما أخذ في الانخفاض للغاية، مما سيتسبب في خلافات وحروب غير متوقعة بسبب مزيج من الإهمال الحكومي والقيود التكنولوجية. لأكثر من عقد من الزمن ترك ملايين المزارعين أراضيهم وانتقلوا إلى المدن الكبيرة، حيث الدولة غير قادرة أو لا تندرج تحت أولوياتها خدمة لهؤلاء المزارعين أو إيجاد الحلول المناسبة لما يواجهونه من شح في المياه. نتيجة لتصحر الأرض نفسها تتحول تدريجيا إلى غبار، مما يتسبب في الكثير من الأراضي من الأمراض، منها أمراض جهة التنفسي وكذلك نقل الغبار لكثير من الفيروسات والأمراض الغير متوقعة. يعتمد التصحر وسوب العلاجي أولا على الاستقرار السياسي، ثم على التكنولوجي والضخ الهائل الأموال للاستثمار في تطوير مصادر الطبيعة. إن السؤال في عصرنا ليس ما إذا كان التغير المناخي العالمي موجودا، إنه فعلا موجود، ولكن ما إذا كانت العلاقة التكافلية بين الرأسمالية العالمية والدول القومية لديها القدرة على مواجهة التحدي الذي تمثل، بمعنى أن يجب أن يكون هناك اتصال وتواصل ما بين الدول المتقدمة والدول الغير متقدمة لإيجاد حلول والتعاون في حل مشكلات التغير المناخي ومواجهة التغير المناخي. نرى بوادر مبكرة للانقسامات والتقسيمات والخلافات المكانية للبحث عن مصادر واستغلالها، وبالتالي فإن تغير المناخ في القرن 21 لا يختبر فقط قدرتنا على حل المشكلات العالمية في عصرنا، بل سيختبر شرعية النظام الدولي الذي عرفته البشرية على مدى القرون الثلاث الماضية. أظهرت التطورات التي حدثت في العقد الماضي أن الأدوات التي تم وضعها حتى الآن ضرورية في بعض الأحيان، ولكنها في معظم الأحيان غير كافية للتعامل مع القضايا الحالية والملحة في عصرنا. لذلك لو وضع تدابير مناسبة من الضروري اكتساب منظور جديد للتعريف المشاكل والقضايا والتهديدات والتحديات. شكرا جزيلا، وأتمنى أن أكون وصلت الفكرة. شكرا.
شكرا دكتور جواد، يعني هاي دعوة للتفكير والتأمل بالأمور اللي احنا عملناها والأمور اللي احنا ممكن نسويها من شان نحاول نعكس الاتجاه السائد حاليا. الآن بدأنا بالمغرب، رحنا للسلطنة، بعدين ذهبنا إلى فلسطين، والآن نعود إلى الأردن، وعنوان العرض هو إدماج التكيف مع التغير المناخي في التخطيط الحضري، استراتيجيات وتحديات. لا شك أن كثيرا من المشكلات الناتجة عن الظواهر الطبيعية كالتغير المناخي ذات جانب بشري يتصل بسبل الحد من مسببات هذه المشكلات أو طرق الاستجابة لها، لكن تغير المناخ ظاهرة عالمية مما يجعل الاستجابة أكثر واقعية في التعامل العاجل مع مظاهر هذا التغير في عالمنا العربي، طبعا مع عدم إغفال أهمية تقليل مساهمتنا في ظاهرة الاحترار العالمي، لكنها تبقى مساهمة يعني 5.6% كما فضل الدكتور خالد. لكن ممكن نعتبر أن الاستجابة تتخذ شكلين رئيسيين. أول شيء تقليل المساهمة في هذه الظاهرة من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والشكل الثاني التكيف مع التغير المناخي. التكيف هنا لا يعني القبول، بل بناء المرونة اللازمة للتعامل مع تداعيات هذا التغير، بحيث يتم تقليل تأثيراته الضارة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية وعلى البيئة. ومن أهم عوامل بناء هذه المرونة التخطيط المسبق والابتعاد عن الأسلوب أو أسلوب ما يعرف بالترابل شوتينج، أو اللي بنسميه إحنا في عندنا في الأردن الفزعة. متفق عليه في الأوساط البيئية أن التخطيط الحضري قليلا للأسف ما يراعي الاعتبارات البيئية واعتبارات الاستدامة. بدأ هذا التغير في بعض الدول في السنوات الأخيرة، إلا أن نطاق هذا التغير ليس كافيا حتى الآن، ولا أظن أن أحد سيختلف مع الدكتور معتصم درويش حين يدعو إلى إدماج التكيف مع التغير المناخي في التخطيط الحضري كما سنرى بعد قليل. ويتناول دكتور معتصم استراتيجيات هذا الإدماج وما يعترضه من تحديات. دكتور معتصم درويش هو أستاذ مساعد في قسم الهندسة المدنية في جامعة الشرق الأوسط في الأردن، هو باحث مختص في علم المناخ المائي هايدرو كلايماتولوجي، وتركز اهتماماته البحثية على الأحداث المناخية المائية الشديدة وعلى النظم الهيدرولوجية والتغير المناخي وتأثيراته على المناطق الحضرية. حصل الدكتور معتصم على درجة دكتوراه منذ عام من جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة، وخلال دراسته في مرحلة الدكتوراه أمضى بضعة أشهر باحثا زائرا في المركز الوطني لبحوث الغلاف الجوي NCAR بولاية كولورادو الأمريكية، حيث تعاون مع علماء آخرين في دراسة دور التأثيرات المحتملة للتغير المناخي في حدوث هطولات مطرية شديدة الغزارة عبر المحيط الأطلسي. مؤخرا نشر الدكتور معتصم عدة مقالات في دوريات عالمية محكمة، وشارك في عدة مشروعات، وتعاون مع جامعات أخرى في العالم العربي ضمن برامج تبادل علمي. فليتفضل دكتور معتصم درويش بكلمته.
يعطيكم ألف عافية جميعا، يعني وسعيد جدا بحضور هذه الفعالية، وكل عام وانتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد إن شاء الله على الجميع. لما بنتكلم على التغير المناخي أو لما بنتكلم على climate change، واضح إنه يعني زي ما حكوا الزملاء وزي ما بنشوف من سنوات إنه موضوع الغازات الدفيئة وموضوع الأسباب يعني تم دراسته وتم بحثه وتم تحديد إنه الكثير من هاي الأسباب وهاي الغازات هي السبب الرئيسي فيما وصلنا إليه من الاحتباس الحراري الذي أصبح حقيقة. وتم وضع العديد من الحلول والاستراتيجيات، منها تخفيض الغازات، منها تخفيض الانبعاثات، منها ضبط صناعات معينة والاستغناء عن الوقود الأحفوري قدر الإمكان. لكن دائما لطالما اصطدمت هاي الدراسات أو هاي المشاريع أو هاي الحلول بالإرادات السياسية وبإرادة متخذ القرار. على سبيل المثال في 2015 تم توقيع اللي هي اتفاقية باريس الشهيرة لتخفيف الغازات أو مشان نوصل حتى نصل إلى درجة معينة من ارتفاع الحرارة بحدوث العام 2030 وما إلى ذلك. لا، وكان فيه تحمس فعليا من بعض الدول الصناعية خصوصا الولايات المتحدة وأوروبا، لكن بحلول مع قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة كان الموضوع شوي مختلف، انسحبت ولم تكن بنفس الحماس الإدارة الأمريكية الجديدة، مما أثر على هذه الاتفاقية. ويضعنا دائما أمام سؤال، يعني هل نحن فعلا، هل الحلول المقترحة هل هي حلول عملية وهل هي حلول واقعية؟ في نفس الوقت اللي هاي الحلول نحن نعرف انه لها تكاليف اقتصادية رهيبة وتكاليف سياسية رهيبة، وهو ما يعني متخذ القرار اكثر من التبعات البيئية. مشان هيك عادة للأسف يعني، ويؤسف لنا نحكي هذا الشيء، في المنطقة العربية عادة لما بنحكي عن التغير المناخي، وانا هنا يعني بدي اشارك سلايد، معلش اعذروني، بتوصف العالم حالتنا في العالم العربي او حسب التقرير، وحسب التقرير انه، وانا هنا اقتبس من احد تقارير الامم المتحده، the region which contributed the least in the warming in the global warming is going to suffer the most. بمعنى اخر نحن المنطقه الاقل تاثيرا في هذا الاحتباس الحراري، زي ما حكوا زملائي سواء الدكتور خالد او زملائي الافاضل، نحن الاقل مساهمه في هذا الاحتباس الحراري، ومع ذلك سنكون الأكثر غرضة والأكثر معاناة لما سيحصل من الابتعاث، من تبعات الابتعاث الحراري. اللي احنا امامنا هنا فعليا هم سيناريوهين. هذا السيناريو الاول هو احسن سيناريو حلول عام 2080، والسيناريو الثاني هو السيناريو الأسوأ واللي هو سينتج لو بقينا كما نحن بدون اي ضوابط. وفي الحالتين نستطيع ان نرى انه العالم العربي هو ضحية للأسف لهذا الانحباس الحراري ولهذه التبعات. وللأسف أيضا أنه نحن الأقل قدرة على اتخاذ القرار والتأثير في سياسات القرار هاي. معظم الانبعاثات زي ما حكوا الزملاء جاي من الدول الصناعية الكبرى، وللأسف إحنا ملناش القدرة السياسية. وللأسف أيضا تبعات هذا التغير المناخي برضو، يعني مش ما نكرر اللي حكوا الزملاء، واضحة في كل الدول. يعني على سبيل المثال في بلدنا عندنا في الأردن، البحر الميت المستوى تبعه تقريبا بنزل كل سنة ما يقارب متر. في بلد زي مصر مدن كاملة مهددة بالغرق نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، كل تاريخها وصناعاتها وسكانها وكل ما أثر ذلك في الإسكندرية. وقد يتعدى الموضوع ليصبح مسألة أمن قومي، عندما نعرف على سبيل المثال أنه نهر النيل مهدد بزيادة ملوحته، وهو الذي لطالما حدد وشكل التوزيع الجغرافي في بلد زي مصر، ويعتبر الشريان الرئيسي، وزيادة ملوحته ستؤثر على الزراعة والصناعة والتوزيع الجغرافي للناس. حتى بعض الدول اللي يعني لطالما عرفت منها غنية بمواردها المائية زي لبنان قد يعاني بالنقص حلول عام 2030. بعض الدول التي يعني استثمرت المليارات ووصلت إلى إنجازات كبيرة مثل الإمارات في خلال 50 سنة قد تفقد كل مواردها المائية، وهذا يؤثر على كل ما حققته من نجاحات في التنمية في العقود الأخيرة وكل استثماراتها. المنطقة كلها نحن يعني 60% من سكان المنطقة يعيشون في أماكن تتعرض لضغط مائي، بمعنى أنه ما يتم رفض مصادر المياه منه غير كافي للاستخدام، والاستخدام أعلى مما يتم رفضه للمصادر، فيضعنا تحت الضغط المائي. مشان هيك أعتقد أنه كلمة السر حاليا عندنا قد لا تكون البحث عن الحلول، أو قد لا تكون البحث عن الانبعاثات، بقدر ما هي كلمة السر عندنا في العالم العربي وفي الدول الأخرى هي الأدابتيشن، هي التكيف مع الموجود. لأنه للأسف إحنا مش أصحاب القرار في وقف أو تحديد كمية الانبعاثات. مشكلة الأدابتيشن بشكل عام عادة سواء في العالم العربي أو حتى في الدول الثانية إنها بتعاني من شغلتين. الشغلة الأولى إنه سكارسيتي في الدراسات تبعتها أو في النولج، يعني في ندرة فيها. الشغلة الثانية إنها فراجمنتد، بمعنى آخر في فراجمنتيشن عالي في تجزئة لها. يعني ممكن نلاقي الأدابتيشن في قطاع معين في قسم معين، لكن للأسف إحنا ما عندنا أي خطة شاملة لهذا الأدابتيشن. في وقت إنه إحنا أزمة المياه أو أزمة المناخ في العالم العربي تعتبر هي الأزمة الأولى، يعني حسب تصريحات الكثير من الزعماء في المنطقة في الورد كانمت فورم المنتدى الاقتصادي العالمي في 2015، أزمة المياه تتصدر الأزمات في العالم العربي أكثر من أزمات التطرف والإرهاب والاضطرابات السياسية. مشان هيك عادة لما بنحكي عن استراتيجيات الأدابتيشن استراتيجيات التكيف، عادة يتم التوجه إلى 3 استراتيجيات رئيسية. الاستراتيجية الأولى بتتم من خلال التشريعات، وضع التشريعات المناسبة. الاستراتيجية الثانية بأنه توظيف الأجهزة الرقابية والتنفيذية مشان نطبق هذه التشريعات. النقطة الثالثة والأهم واللي أنا أعتقد أنه إحنا يعني مطالبين في الزيادة كأكاديميين تحديدا، اللي هو زيادة الوعي بأهمية التغير المناخي وإدماجها في الأنشطة المنهجية واللامنهجية والتدريس. عادة يمكن بالعادة بيكون صعب توصل الفكرة، لكن في زمن الكوفيد زي ما حكى زميلي دكتور جواد، في زمن الكوفيد يبدو دابتين يعني هو الحل. يعني احنا حاليا في زمن يعني عندنا التكنولوجيا الكافية، البحث عن الفاكسين والأدوية ما زال موجود، الوعود انه خلال شهور لسنة، لكن مع ذلك ثبت انه احنا بحاجة الى ان نتكيف مع هذا الاشي، لانه حتى لو تم ايجاد الفاكسين متى سيصلنا، وهل سيصل الجميع، وهل سيكون عند الجميع الكلفة او القدرة على انه يحضر هذا الدواء. فاعتقد انه كان الكلمة السر هي الادابتيشن، صدر التشريعات كان في اجهزة رقابية لكن الناس كانت تحتاج الادابتيشن، فمشان هيك صرنا نلاحظ زي ما حكى زميلنا دكتور جواد غسيل الايدي، وضع الكمامات، الناس بدأت تتعايش. وبنفس الوقت يعني حتى الدول، وانا هنا يمكن اخذ مثال من الاردن التي حتى اللحظة نجحت في التعامل مع المرض، انه بداية الازمة كان ساعات الحظر، ساعات المسموح فيها للحركة محدودة، فإجا الفيدباك من الناس إنه الساعات المحدودة هاي بالعكس هي بتزيد التجمهر أمام المحلات وبتزيد اللقاء وإمكانية التعرض، فمشان هيك تم زيادة الفترات. وفعلا كان يعني جزء من النجاح هو إنه الفيدباك جاي من الناس وانتشار الوعي بين الناس وبين أهمية وبين وجود المرض، وهو الإشي اللي عادة بيكون صعب نقنع الناس فيه أو صعب الناس تشوفه في حالة الكلايمت تشينج، لأنه ما يحدث في الشتاء الناس تنساه في الصيف، ما يحدث في الفيضانات في الشتاء الناس تنساه في الصيف، ما يحدث تصحر في دولة معينة يمكن ما يكونش بدرجة تانية في الدول التانية، فبيكون عادة صعب إنك توجد سياسة. هلا يمكن الإشي الوحيد اللي أنا يعني أعتقد إنه إحنا ما زلنا بحاجته في الاستراتيجيات، لأنه من ناحية التشريعات العمل جاري يعني، وأعتقد إنه إحنا نوعا ما بنواكب غيرنا، بالرغم من إنه حتى في أوروبا يعني، وأنا كنت جزء من مجموعة بحثية كنا نناقش هل التشريعات في خصوص المباني وإنه تقدير كمية الأمطار هل هي كافية ولا لا، ووجدنا إنه على سبيل المثال كل التشريعات الحالية بتعتمد على إنه قياس الأمطار بمعدلها اليومي، بينما اللي إحنا محتاجينه هو بمعدل الساعة اللي هي short duration events، لأنه هي ما يسبب الفيضانات في المناطق الحضرية أو ما يسبب في urbanized areas. الشغل الثاني إنه التنبؤات إنه بتزيد 10%، بينما لما بناخدها على كميات صغيرة أو فترات صغيرة العفو نجد إنه الزيادة المتوقعة هي 17-20%، وهو الضعف المتوقع. فتلقائيا كانت في مبادرة من الأكاديمية بإرسال النتائج للإدارات المسؤولة أو عن التخطيط، إنه يعني القراءات أو التوقعات الموجودة غير مطابقة أو غير واقعية للمستقبل. يمكن إحنا في العالم العربي أو في الأردن في حالة التشريعات ما زال في شوية التأخير، لكن ما زال موجود الأجهزة الرقابية نوعا ما بتتحرك بشكل مناسب. يمكن الإشي اللي حاجته فعليا هو دمج هذا الاستراتيجيات والأويرنس أو الوعي العام عن الكلايمت تشينج في ضمن الخطط الدراسية وضمن الناس اللي بتخطط، يعني بين المهندسين، بين الطلاب، بين الكليات والجامعيين. احنا نفتقد لثقافة الكلايمت تشينج، مش موجودة يعني. فأعتقد إنه هذا الإشي واحد. يمكن في حادث أنا في الأردن يعني يوسفني ناس كرو حاليا، لكن أعتقد تعرضنا له من سنتين ما يقارب، اللي هو كان في رحلة لمنطقة البحر الميت لأطفال مدارس صغار يعني، وفقدنا أكثر من 21 روح بريئة نتيجة هطول الأمطار بشكل غزير في فترة قصيرة اللي short duration rainfall events. وللأسف إنه فقدنا كل الأرواح اللي الأطفال اللي كانوا. يمكن لو كان عندنا ثقافة كلايمت تشينج كانت التشريعات كانت حاسمة وواضحة إنه لا يمكن أن يكون في رحلات مدارس بهاي الفترة، لأنه ستيل تنبؤ في حصول الأمطار. يمكن لو كان عندنا التشريعات للأجهزة الرقابية والتنفيذية كان ممكن إنهم يتواصلوا مع دائرة الأرصاد أو مع المسؤولين ويعملوا نقاط غلق تمنع وصول الطلاب أو الناس للأماكن الخطرة اللي للأسف صار. والأهم من هذا كله يمكن لو كان فعليا عندنا الوعي بين الطلاب والأهالي وإدارة المدارس لخطورة اللي بيصير من الكلايمت تشينج والفلاش فلادز والحوادث هاي إنها غير قابلة للتحدي، يمكن كان الرحلة كلها ما طلع فيها حدا، إدارات المدرسة لغتها، الأهالي ضغطوا باتجاه إلغائها أو حتى ما شاركوا فيها. للأسف إحنا فقدنا الأرواح البريئة يعني في حادث تراجيدي، وكان واضح إنه ثقافة الكلايمت تشينج سواء من عمليات الإنقاذ لعمليات التبليغ لعمليات الانتباه لعمليات التعامل سواء الأطفال نفسهم كلها مفقودة. ويمكن أعتبر نفسي محظوظ إنه إحنا في زمن الكوفيد أسهل كتير توصل للناس كيف انه فعليا العمل المجتمعي والاويرنس بين الناس او ويكون فعليا بين كل الناس هو الطريقه الاسهل. فنحن يعني حتى اختم صراحه اعتقد انه كلمه السر في العالم العربي هو موضوع الادابتيشن، لانه ان لم يكن عندنا التكيف فللاسف احنا مش اصحاب قرار في موضوع الكلايمت تشينج بالقدر الكافي، فربما احنا محتاجين نتعايش مع هذا المرض سواء كان الكلايمت تشينج او التغير المناخي، بحيث انه نطور وسائل وتقنيات تساعد على انه نتعامل معه كامر واقع موجود، مش نستنى الحلول من دول اخرى او من اماكن اخرى.
شكرا دكتور معتصم على التقديم، كان في عندنا طبعا، وشكرا للجميع على العروض اللي قدموها، كان في عندنا بعض الأسئلة تم توجيهها وتم الإجابة عليها بشكل يعني مكتوب، لكن في عندي سؤال عام شوي ممكن دكتور خالد يساعدنا في الإجابة عليه، اللي هو هل هناك استراتيجية عربية موحدة أو استراتيجية وطنية قطرية لكل دولة للتغلب على مشكلة التكيف أو مشكلة التغير المناخي أو المحافظة على التنوع الحيوي؟ كان سؤال موجه من دكتور قاسم زكي من جامعة المنيا بمصر. دكتور خالد.
شكرا دكتور فرانس، وشكرا للزملاء على هذه العروض القيمة. مع الأسف أنا شفت السؤال وما بغيتش نجاوب عليه حتى تسألوا أنت، لأن هذه الاستراتيجية العربية الموحدة أظن الزملاء عارفين بأن مع الأسف كما قلت أنا في البداية ما فيش الآن استراتيجية مناخية عربية موحدة، ما فيش. لكن في نتكلم على 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 بلادي المملكة المغربية وحتى على الدول العربية الأخرى، هناك ما يسمى بالناشونال أدابتيشن بلانز. أظن بأن كل الدول العربية صادقت على اتفاق باريس وعلى اتفاقية الإطار العامة الأممية عندها تصور وعند الآن خطة طريق جاهزة، أو لبعض الدول اللي هي متقدمة شيئا ما ابتدأت في أجرأت الخطة الوطنية للتكيف. أظن فالمغرب الآن نحن في مرحلة أجرأت الخطة الوطنية للتكيف الناشونال أدابتيشن بلان، بعدما سوف جميع الشروط والمسلسل تاع المصادقة والخطة الطريق إلى آخره. والآن أنتم كتعرفوا بأن هناك نافذة تمويل عند الجي سي اف Green Climate Fund ديال مليون دولار لمرة واحدة للبلد لكل بلد من أجل وضع التصور والشروع في تنفيذ National Adaptation Plan. هذا كاين في الجي سي اف. المغرب الآن طلب هذا المليون دولار. الآن لنرى أن ماذا يحصل في 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 بلادي. أن هناك الآن الحمد لله استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة National Strategy for Sustainable Development. الآن يعني ابتدأت في 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 التنفيذ وفي الديبلويمنت. ما هي الاستراتيجية التنمية المستدامة في المغرب؟ هو أن الآن جميع القطاعات الحكومية ملزمة بحكم القانون 92-12 باش تكون هناك في أي تنفيذ استراتيجية أي سياسة قطاعية وأي برنامج قطاعي يكون هناك التقائية في التنفيذ والالتقائية في الرؤية والأهداف. الآن مش مسموح في المغرب أن قطاع الصيد البحري يشتغل في كورنر في قمص، قطاع الفلاحة في قمص، الصحة، التعليم إلى آخره. لا، الكل يجب أن يجلس حول طاولة واحدة ويكون يرأسها رئيس الحكومة وهي لجنة التنمية المستدامة، من أجل أن تكون هناك دراسة وتقييم بيئي باش نشوفوا واش هاد الخطط واش هاد السياسات غادي في اتجاه ديال الالتقائية. هذا رقم واحد. ثانيا يجب على هذه الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تم تنزيلها بطريقة أفقية على الأجهزة الترابية، على السلطات المحلية والسلطات المنتخبة محليا، لأن ما يمكنش توضع استراتيجية وطنية وتبقى تشتغل رباط من الرباط. لازم أن الأمور تنزل على أرض الواقع، وأظن بأن جميع الدول العربية الأخرى الشقيقة غادية في نفس الاتجاه، أن يجب أن تكون هناك لا تمركز ولا مركزية في السياسات، من أجل أن المنتخب اللي هو المسؤول الترابي المسؤول المحلي اللي هو غادي يواجه المواطن كل يوم في تنفيذ السياسات يكون هو أولا متشبع بهذه الفكرة، متشبع بأن هناك يجب أن يكون هناك ضخ وإقحام البعد المناخي في سياسته المحلية من أجل أن نتجنب كل ما تكلم عليه الدكتور معتصم، يعني كل ما هو الكوارث الطبيعية اللي بعض الأوقات لا نترقبها، يعني كتجي صدفة، ما عندناش هناك أجهزة للترقب، أجهزة للمراقبة وللتتبع والمؤشرات اللي هي متوفرة باش يمكننا نتبعها إلى آخر. فهذا المشكل هذا ناتج على أن لما كان وضعوا سياسة وطنية نتجاهل بعض الأوقات أن هناك أشخاص ومسؤولين محليين ملزمون بتنفيذها، فيلازم يكون هناك واحد اللينك ما بين المركز وما بين المحلي. هذا من جهة. ثم نقطة أخرى وتكلمت عليها يوم الاثنين الماضي هو أنه مجموعة من الحكومات مع الأسف في الوطن العربي واللي هي عندها شح في الإمكانيات المادية من أجل تنفيذ المشاريع وتنفيذ البرامج اللي هي في الحقيقة التزامات دولية، أن هناك كل دولة صادقت على الـ SDGs يعني الـ Sustainable Development Goals الأممية، فهذا التزام يعني لازم أننا ننفذ الأهداف 17 وهذا مكلف جدا. صادقنا على اتفاق باريس، لازم أننا ننفذ ما التزمنا به فيما يتعلق بالـ NDC، وكذلك صادقنا بعض الدول على Sendai Framework for disaster risk reduction اللي هو تخفيف الكوارث الطبيعية. وهذا Sendai Framework لا نتكلم عليه كثيرا ولكن هو نحن ملزمون بتنفيذه، لكن في إطار شح الأموال وشح الإمكانيات المادية، هل يعقل أنك تكون عندك في دولة ثلاث لجان وطنية كل واحدة تشتغل بطريقة انفرادية وبإمكانيتها المادية إلى آخر الآخر؟ هذا يجعل أو يؤدي إلى ما رأيناه في الأردن، في المغرب، في دول أخرى من كوارث طبيعية، بحيث أننا لم نتكلم مع الناس اللي هم مهتمون بالمناخ، ولم نتكلم مع الناس اللي يخططون للتنمية المستدامة، ونشتغل فقط في جانبنا اللي هو الكوارث الطبيعية وفايس فرصة. إذن لازم أنه تكون هناك ما أسميه بمحادث الإطارات الأممية الثلاثة، alignment in between the standard framework, SDGs, Paris Agreement، ويكون عندنا رؤية موحدة في كل دولة من أجل أننا نبلغ الأهداف اللي هي نفس الأهداف في آخر المطاف. لما يكون عندي هناك كارثة طبيعية من جراء الفيضانات في منطقة ما في الأطلس المتوسط في المغرب مثلا، وتكون تمشي فيه أرواح كثيرة كل سنة لأن هنا في شهر أغسطس هناك أمطار كثيرة تكون بعض الأوقات في نواحي مدينة مراكش الأثرية، فما يكونش هناك تخطيط مشترك بين جميع هذه اللجان، فهذا إشكال كبير ومع الأسف يجب أن. فهناك التزام أن كل دولة عندها National Adaptation Plan. دابا الآن السؤال هو هل الدول العربية عندها إرادة سياسية باش تكون هناك لجنة مشتركة بين دولية عربية، يمكن تكون تحت مظلة جامعة الدول العربية ولا شيء آخر، باش تكون عندنا هناك سياسة موحدة في قضية التأقلم أو التكيف مع التغيرات المناخية. وهذا بطبيعة الحال كيف ما قلت في الأول، إلي يكون عندنا هذا اللجنة ولا هذا الإطار السياسي اللي هو ملتيلاترال بين دول العربية، ممكن يكون ضغط سياسي إضافي وضغط دبلوماسي إضافي لما غنكون في المحافل الدولية الأممية من أجل نجيب إمكانات إضافية لدولنا. وشكرا.
شكرا دكتور خالد. قبل ما ننهي أنا عندي سؤال، وقبل السؤال إنه في عندنا سؤال برضو من الدكتورة نجلة السيدة أحمد، سؤال مكتوب: إذا في أوراق في المجال اللي حكينا عنه في مختلف المحاور اللي حكينا عنها، هي حطت الإيميل تبعها، فإذا ممكن إذا في أوراق تتعلق في هذه المواضيع، وأكيد في أوراق أو العروض، إذا ممكن إحنا يا إما ننشرها على صفحة Arab Science Week أو نزودها لدكتورة نجلة السيدة أحمد من جمهورية مصر العربية اللي حطت الإيميل الخاص فيها. عندي سؤال سريع، ممكن سؤال سريع للدكتور علي المكتومي. أنا دائما بهتم في الإنسان، فالأسلوب تقنية الري الحديثة هذه بتعتمد على المحافظة على الرطوبة، هل تم البحث في مدى تقبل الناس لهذه التقنية دكتور علي؟ هل هي سهلة الاستخدام؟ هل تم تجريبها من قبل أشخاص أو من قبل أشخاص تقنيين فقط؟ تفضلوا لو ياريت بسرعة منشان ننهي لأنه تأخرنا إحنا على الجماعة.
شكرا دكتور فراس. إحنا انهينا البحث هذا العام، ولكن البحث تم بشراكة مجتمعية عن طريق ورش عمل، عن طريق تجارب أقيمت في مزارع لبعض المواطنين، أقيمت في مزارع تابعة للجهات المعنية بالإرشاد الزراعي، أيضا مثل ما ذكرت في المحاضرة بعض المستويات التجربة أقيمت في منازل للمواطنين اللي هم عندهم بعض الحدائق المنزلية. ففي هذه المرحلة احنا انهينا الفهم العلمي أو مدى فعالية هذه التقنية. التقنية ممكن تطبق فقط باستخدام نواة التربة من دون تقنيات وكلفة إضافية على المزارع التقليدي، فهو بالإمكان استخدام أيهما، يعني إذا استخدام النمط الكتلي يعني توفيره ل 40% 50% من الموارد المائية، أو إذا استخدمنا مع النمط الكتلي الذكي للتربة أيضا تقنيات المجسات راح نوفر تصل إلى 60 أو 70% من وفرة مياه الري. والتقنية بشكل عام هي سهلة جدا، يعني ممكن أن تركب للمزارع حتى بالمجسات، يعني هي أوتوماتيك وغير مكلفة. يعني المزرعة أنا مثل ما ذكرت ليس لكل شجرة مجس، لا، هي ممكن لكل نوع من أنواع الأشجار مجس واحد، والكلفة بتكون قليلة جدا للمزارع الإنتاجية. واضح دكتور؟
يعني نهاية قبل ما أنهي بعض الأمور اللي ممكن استخدمها كوصيات لنقاشنا، أنا أحب أشكر كل القائمين على الموضوع العلمي العربي، للشباب اللي من جمهورية مصر العربية، لكل نشاط من أجل يعني كل الشركاء اللي شاركنا في رعاية هذا الأسبوع. وأخيرا يعني نطلع فاصل سريع، ممكن نحكي إنه يجب أن نعمل كيان واحد من أجل إنه نوصف المجتمع الدولي مع التاجر النقي، إننا المتأثرين أكثر من المساهمين في العوامل المؤدية لغير المناخ، مثل زيت مش 5.6% أيضا نستخدم تقنيات غير مكلفة، ايضا توازن في اهتمامات الاحتياجات البشريه من الغذاء واحتياجات الاستدامه النظم الايكولوجيه، واخيرا ادماج التكيف مع التغير المناخي في التطوير الحضري. وانا شاكر لجميع المشاركين، ونتمنى لقضيه التغير المناخي انها تاخذ اهتمام بالشكل الذي يخدم مصالحنا كدول عربية، ونعمل بيد واحد إن شاء الله. وشكرا للجميع، وشكرا للقائمين كمان مرة على الأسبوع العلمي العربي، وتحياتي للجميع.
كل الشكر لكم دكتور. كل الشكر. كل الشكر.
لا لا أخوالي، فرصة سعيدة.
يعطيكم العافية. كل الشكر.
بشكر الدكاترة دكتور معتصم، دكتور حسن، دكتور جواد حسن، دكتور خالد، ودكتور فراس، ودكتور علي المكتومي. بشكرك دكتور فراس على الإدارة الجيدة للجلسة.
العفو. تحياتي وإلى اللقاء إن شاء الله.
إلى اللقاء. موعدنا متابعينا مع الجلسة التالية في تمام 11 بتوقيت المغرب، والثانية 12 بتوقيت مصر، والثانية بتوقيت الإمارات، تحت عنوان مشروع البصمة المايكروبيومية العربية الشاملة. تابعونا.